صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. البرهان الرابع الذي طرحه المحقق الأصفهاني لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويتميز البرهان المذكور عن سابقه أنه يمثل تعميقا للقاعدة المذكورة، بمعنى أنه يعطي تفسيرا جديدا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، غير التفسير الذي أخذناه من البراهين السابقة وتوضيح ذلك. للمحقق الأصفهاني رضوان الله عليه مسلك خاص في تقسيم الحكم، إذ يرى أن الحكم تارة يكون إنشائيا وأخرى يكون حقيقيا، ويقصد بالأول الحكم الذي جعل على المكلف حتى كون المكلف عاجزا أو جاهلا، مجرد أن ينشئ المولى الحكم المذكور يتحقق هذا الحكم بهذا المعنى، بمعنى الحكم الإنشائي. هذا الذي نسميه بالجعل. المحقق النائيني يعبر عن الحكم الإنشائي بالجعل، أي مجرد تشريع يصدر من المولى غير متقوم بشيء، سواء يعلم به المكلف أم لا يعلم، سواء كان المكلف قادر أم عاجز. على كل حال يجعل المولى حكما إنشائيا، ينشأ مثلا المولى وجوب الزكاة على الجميع حتى وإن كان يعلم. بعض الناس لا يملكون نصاب الزكاة أو موارد الزكاة، يعلم يجعل المولى وجوب ترك الصلاة على الحائض وإن لم يتحقق هذا المورد في الخارج، هذا حكم إنشائي. الحكم الآخر أو التكليف الآخر، التكليف الحقيقي، هو عبارة عن التكليف الذي أنشأه المولى لكن بداء التحريك، أي أن يتحرك المكلف. فالحكم الإنشائي إذن هو الحكم الذي لم يجعل بداء التحريك، بينما الحكم الحقيقي هو الذي جعل بهذا الداعي. ثم قال يقول: التكليف الإنشائي يمكن أن يتحقق بحق العاجز الذي لا يستطيع أن يصلي، يمكن أن يقال له: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. لماذا؟ لأنه لم ينشأ بداع التحريك فيعم العاجز، لا يطلب من التكليف الإنشائي التحريك، فبالتالي يشمل الجميع. بينما التكليف الحقيقي يختص بالقادر، لأنه جعل بداع التحريك والقادر هو الذي يتحرك دون العاجز. بس لحد الآن هذا ما قادنا شيء من علاقة بالقادر والعاجز. ثم قال هذه القضية المهمة، يقول: التكليف الإنشائي كما يشمل العاجز يشمل ماذا؟ الجاهل به، حتى الذي يجهل الحكم يمكن التكليف الإنشائي يجعل عليه كإنشاء، بينما التكليف الحقيقي لا، يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل. من هنا الجاهل الذي لم يصل إليه التكليف بل شك فيه، كان يظن بوصوله، يحتمل وصوله، لا تكليف حقيقي بشأنه، وإنما تكليف من بشأنه؟ إنشائي فقط، ومو مهم التكليف الإنشائي. التكليف الحقيقي لا يوجد بشأن ماذا؟ الجاهل به. فإذا لا يوجد تكليف حقيقي فالعقاب آنذاك على تكليف غير موجود سالبة في انتفاء ماذا؟ موضوعها. هنا تمثل التعميق. كنا نقول سابقا في تلك البراهين التكليف موجود، بما أنه لكن لم يصل إلى الجاهل فلا يعاقب. أما هنا لا تكليف حقيقي بحق ماذا؟ الجاهل، فكيف يعاقب على تكليف غير موجود؟ لاحظ هذا التعميق الذي ذكره هنا، التعميق بأن التكاليف لا توجد في حق الجاهل، ومع عدم وجودها كيف يصح العقاب عليها؟ هذا هو البرهان الذي ذكره المحقق الأصفهان رضوان الله عليه لإثبات قاعدة قبح العقاب لا بيان. سيد الشهيد يورد على البرهان المذكور بإرادين، كان يعني بودي أخر هذا الإرادة الأول، يعني يعكس القضية، خذ الأول ثاني والثاني أول، بس أبين ليش. الإرادة الأول الذي مذكور في الكتاب يقول إنا لو سلمنا بانقسام التكليف إلى إنشائي وإلى تكليف حقيقي، نسلم بهذا المنطق، لو سلمنا، إلا أنه هذا لا يحل واقع المشكلة، فنحن واقع المشكلة هي هذه مولوية المولى الثابتة علينا، لأن الله عز وجل مولى علينا ثابتة. بالمناسبة نقول الله مولى يعني يجب طاعته، وجوب الطاعة والمولوية شيء واحد. مولوية المولى الثابتة علينا مبرهن عليها في علم الكلام، هذه المولوية هل تثبت بخصوص من يصل إليه التكليف بالجزم، أم إن هذه المولوية أي وجوب الطاعة تشمل مطلق درجات الوصول؟ ماذا نزعنا أم لا؟ هذا النزاع. المشهور ماذا يرى؟ لا طاعة للمولى إلا في التكليف الواصل بدرجة القطع. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، حق الطاعة واسع يشمل مطلق درجات الوصول، هذا هو المهم. بعد ذلك نحن نختار مطلق درجة حق الطاعة، وأنتم تختارون تضييق هذا الحق، هذا مطلب ثاني. روح النزاع هو إثبات مولوية المولى، هل هي واسعة أم ضيقة؟ فإن اخترنا التوسعة فنقول كل درجات الوصول تجعل المكلف داخل في حق الطاعة، هذا هو المهم. أما تغض النظر عن هذا وتذهب إلى تقسيم التكليف إلى إنشائي غير متقوم بالوصول وتكليف حقيقي متقوم بالوصول لأنه مجعول بداعي التحريك، ما الذي يؤثر هذا على روح القضية؟ هذه التفصيلات للتكليف ليست هي روح المشكلة أساسا، روح المشكلة هو هذه، تعالوا حددوا لنا مولوية المولى، هل هي واسعة أم ضيقة؟ وسيد الشهيد يقول نحن نختار بسعة دائرة الحق، وأنتم تختارون بضيق دائرة الحق، هذه المشكلة. أما أنهم تذهبون إلى تفريعات التكليف هذه القضايا لا تؤثر ماذا على جوهر النزاع، هذا واحد. ثانيا لو سلمنا بوجود تكليفين، نحن نركز على يا تكليف طبعا طبيعة الحال، التكليف الحقيقي هو اللي على أساسه رتب القاعدة، تكليف حقيقي منوط بقصد ماذا؟ التحريك. السيد الشهيد رحمة الله عليه يطفت توضيح آخر للتكليف الحقيقي، يقول لحد الآن لم يتضح عندنا المقصود من التكليف الحقيقي. يوجد بشأن هذا التكليف الحقيقي الذي قال مختص بداعي مجعول بداعي التحريك، يوجد له تفسيران اثنين سيشير طرحها في الحلقة الثانية أظن، يعني هناك بس طرحها في بحث الدليل العقلي، يعني أظن هناك. التفسير الأول، ما المقصود من التكليف الحقيقي؟ هو التكليف الذي له مبادئ ملزمة، يعني بلوغ التكليف المصلحة الملزمة شديدة وإرادة الملزمة، يعني إرادة شديدة. المبادئ الكامنة وراء التكليف، كل تكليف له مبادئ كامنة خلفه، وهي المبدأ الأول كما تعلمون الملاك، والمبدأ الثاني ماذا؟ الإرادة. فإن كان يقصد من التكليف الحقيقي المجعول بداعي التحريك، يعني وجود مبادئ وراء هذا التكليف ملزمة، مصلحة شديدة وإرادة شديدة، لكن هاي قضية مهمة، لكن لا يشترط فيه التحريك. هذا أكو تفسير للتكليف الحقيقي، وأظن صاحب الكفاية في بحث قاعدة لا ضرر ولا ضرار عنده هيك تفسير، يقول مقصود من التكليف الحقيقي، يعني إذا أريد نطف التوضيح إله بغض النظر صحيح أو خاطئ، وقطعا خاطئ هذا، بس هو أكو تفسير إله، هو عبارة عن بلوغ الحكم بمبادئه حد الإلزام، ولا يهتم المولى بعد ذلك لتحريك العبد من وراء هذا التكليف. يعني إذا تريد عبارة صغيرة، الآن الوضوء كحكم شرعي، الوضوء حكم شرعي، ما معنى التكليف الحقيقي على التفسير الأول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما معنى؟ يا أيها الناس إن الوضوء يشتمل على مصلحة شديدة وإرادة ماذا؟ شديدة، إلا أني أنا المولى غير مهتم أن تتحرك وتتوضأ للصلاة، فقط أريد أكشف لك إن تكليفي فيه مصلحة وفيه فقط، داعي التحريك لا يوجد. المسجد يعبر عنه أظن في الحلقة الثانية، كشف التكليف بالصياغة القانونية عن وجود ملاك وإرادة شديدين، هذا فقط غير مجعول بداعي التحريك، هذا هو التفسير الأول. سيد الشهيد يقول له هذا التكليف الحقيقي لهذا التفسير ليس منوط ماذا؟ بالعالم، بل يشمل حتى الجاهل. وش قال المحقق الأصفهاني التكليف الحقيقي؟ قال منوط بداعي التحريك، لا بد يشمل فقط العالم. لماذا؟ لماذا هذا التكليف الحقيقي الذي جرد عن داعي التحريك فقط يكشف عن وجود ملاك وإرادة؟ يمكن صبه في حق العالم والجاهل، لماذا؟ واضح، لأن الملاك والإرادة أمران تكوينيان، هذان الأمران ثابتان للجاهل ماذا والعالم. أنا الذي لا أستطيع، لأن الذي لا أستطيع أن أصلي، الصلاة فيها ملاك أم لا؟ أنا الذي لا أستطيع أن أكون مثلا في الفضاء، ذهابي فيه ملاك أو لا؟ الملاك ليس منوط بالعاجز على هذا المعنى، وليست الإرادة موجودة، عندي إرادة، عندي محبوبية لهذا الفعل رغم أني عاجز، لأن الأمور التكوينية لا تناط بالوصول وعدم الوصول، باعتبار المصلحة والإرادة منوطان بذات التكليف، ذات الفعل، وليس علاقة لهما ماذا؟ بالمكلف. هذا كان يقصد من التكليف الحقيقي هذا المعنى غير منوط بالأصول. وإن كان يقصد من التكليف الحقيقي هو التكليف الذي فيه ملاك وإرادة لكن مجعول بداعي التحريك، مو فقط أيها الناس هناك مصلحة وإرادة في هذا التكليف، لا، بالإضافة إلى ذلك هناك تحريك. إلا أن سيدي الشهيد يقول هذا لا يحل النزاع أيضا، يعني ما يوصلنا النتيجة هذا. يعني لا يمكن للمحقق الأصفهاني يقول إن الجاهلة لا تكليف حقيقي بشأنهم، وهكذا قال، وبالتالي العقاب على عدم وجود التكليف واضح لا يحتاج إلى برهان. يقول يبقى الجاهل، يبقى الجاهل، هاي العبارة ما شلون سيجي طلعت مني، يقول يبقى الجاهل يحتمل صدور التكليف وإن كان هو هذا المكلف عاجز، والعاجز لا تكليفه بداع التحريم، لكن يبقى 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 يحتمل أن التكليف صادر من المرء. هذا الاحتمال موجود أم غير موجود؟ هذا الاحتمال موجود. فإذا كان هذا الاحتمال موجود يرجع النزاع من جديد، هل تجب إطاعة هذا التكليف أم لا تجب إطاعته؟ نحن مسجلين يقول نختار حق الطاعة واسع وأنتم تختارون حق الطاعة ضيق، فيبقى النزاع من جديد يرجع. لاحظوا كيف؟ فالسيد الشهيد رحمة الله عليه في المناقشة الثانية وضح المقصود أكثر من التكليف الحقيقي. راح أكرر، قال تكليف حقيقي فقط يكشف عن وجود ملاك وإرادة من دون أن يجعل بداع التحريك، هذا تفسير للتكليف الحقيقي. هذا منوط بالوصول، هذا المعنى، لا، العاجز فيه مصلحة لفعله وهكذا عنده إرادة عنده شوق وإن كان عاجز. كثير إحنا من الأمور نعجز عنها بس تبقى المصلحة قائمة وتبقى عندنا إرادة إلى رغم أننا عاجزين عليه. وإن كان المقصود من التكليف الحقيقي ذاك التكليف الذي يشتمل على ملاك وإرادة لكن مجعول بداع التحريك، وهذا الفارق، هذا لا يعطي لا يوصلنا إلى نتيجة، لأن يبقى العاجز يحتمل صدور التكليف فيرجع هذا التكليف من جديد، هل تجد إطاعته إلا في حالات الوصول أم لا، الوصول القطعي أم تجب إطاعته مطلقة. وعليه طبعاً حق الأصفهاني يسأل واحد يناقش يجي مناقشة مو قليل، وعليه إذن هذا البرهان أيضاً ساقط، فلا دليل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا برهان يثبت هذه القاعدة، فقط اللي سيشيل نفى هاي المسألة. يا تقسيم سيشيل
تفسيره للمعنى الحقيقي،
لا
الشيخ
الأصفهاني هو اللي فسره بدع
المعنى،
لا، الشيخ قال اكو تكليف عند استاذك متوارث اللي هو بالمعنى الاول، التكليف الذي فقط يكشف عن وجود ملاك واراده، هاي كفايه طلع لكم اياها في بحث قاعده لا ضرر ولا ضرار، يذكرها صاحب الكفايه هذا المعنى، يعبر عن التكليف الاقتضائي.
بس هذا غير مراد
بغض النظر
الشيخ الأصفهاني استاذك
المعنى الثاني، ماكو مشكله، قال له خاف لك نية تقصد الأول، إذا لك نية تقصد الأول هو هذا، وإذا تقصد الثاني هذا ما يوصلك إلى نتيجة بغض النظر. يعني يقول الرابع ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا، يعني أيضا كالثالث هو ذكر، لكن هذا شنو يمائز؟ تعميقا، يمثل تعميقها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. تعميق شنو تعميق؟ قلنا لأن راح يوصل الجاهل لا تكليف في حقه، شلون نعاقبه؟ بينما في السابق ماذا كنا نقول؟ هناك تكليف لكن رغم أنه لم يصل إلى المكلف فلا يعاقب، أما على هذا البيان لا تكليف أساساً فكيف يعاقب؟ لكن هذا البرهان مبني على أساس له للمحقق الأصفهاني في حقيقة التكليف، وعنده تفسير للتكليف حاصله إن التكليف إما إنشائي أو حقيقي. إحنا اللي ناخذه كنا في الحلقات شنو التكليف؟ إما جعل أو مجعول، وصاحب الكفاية عنده أربعة، عنده اقتضاء وإنشاء وأظنه فعلية، هسه بعد ما أدري وصول هيك أربعة، عنده أربع مراتب. زين شيخ النائن، جعل ومجعول، المحقق الأصفهاني إنشاء وحقيقي. فالإنشائي ما معنى الإنشائي؟ ما يوجد بالجعل والإنشاء، مجرد ما إن المولى يقول ولله على الناس حج البيت خلاص يتحقق. هسه أكو حاج، أكو كعبة مبنية، ما بغض النظر. وهذا لا يتوقف على من؟ على الوصول، لأنه يعم الجميع. ممكن أن أنشأ تكليف حتى للعاجز وللجاهل، ومجرد سهل المؤونة إنشاء تكليف. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي ماذا؟ البحث والتحريك. هذه خصوصية، الغرض من وراءه أن يتحرك المكلف. ومن الواضح وهذا متقوم بالوصول، لأن الجاهل كيف يحرك؟ الجاهل الذي لا يعلم بالحكم كيف يتحرك؟ إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا بحق الجاهل، وإنما يكون التكليف باعثا ومحركا بوصوله لمن؟ إلى هذا المكلف، صار عالم بعد. فكما أن بعث العاجز ألزم العاجز وأقول له يلا تعال صلي، غير معقول، كذلك بحث الجاهل نحو الفعل ماذا؟ غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص التكليف الحقيقي بالعالم، بمن وصل إليه. لماذا؟ ليمكنه الانبعاث عنه والتحرك نحوه. فلا معنى للعقاب والتنجيز، تنجيز عقاب شيء واحد، عرف تفسير، مع عدم الوصول. لماذا؟ لأنه في حال عدم الوصول لا تكليف حقيقي، لأنه يساوق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان. لكن بأي معنى هذا التعميد؟ لا لأن التكليف الحقيقي موجود ولكن لا بيان له، بل لأن التكليف الحقيقي لا ثبوت له مع عدم الوصول. فإذا ما في تكليف حقيقي كيف يعاقب؟ ويرد عليه أولا، سيد الشهيد قال له أنت وين رايح وشنها؟ إحنا مشكلتنا بالتكليف، قسمنا يا إنشاء حقيقي. زين، يعني الخروج إلى هذه التفصيلات ونسيان البيان الحقيقي ليس صحيح. احنا عندنا مولوية المولى، وجوب الطاعة، هل هي ضيقة ام واسعة؟ ركز لنا بالله عليها، ان حق الطاعة ان كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فلنفترض هيك نختار بعد باعثية التحريك تعمل الجاهل او لا، فالتكليف الحقيقي ثابت في حقه، فباعثية التكليف ومحركيته مولويان مع الشك ماذا؟ معقولة أيضا، لأننا نختار أن دائرة الحق واسعة تشمل حتى الشاك، فالجاهل يحرك إذن. وذلك لأنه من لأنه لأنه لأن التكليف بهذا المعنى، حق الطاعة بهذا المعنى، بمعنى يشمل حتى المحتمل، يحقق موضوع حق الطاعة، لأن حق الطاعة ماذا موضوعه؟ على مبنى سيد الشهيد مطلق الوصول، مطلق الوصول، هذا موضوع حق الطاعة. زين، هذا إذا اختارينا هذا المبنى. وإن لم يكن حق الطاعة، أي رأي المشهور، شاملا للتكاليف المشكوكة كما يقول المشهور، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها. لكن لماذا؟ لا لأنه لا تكليف حقيقي، بل لأنه لا مولى هنا، لأنه ليس مولى بلحاظها، وليس لا تكليف حقيقي، بلا حاجة إلى هذه البيانات، التكليف إنشائي حقيقي والتفصيلات، والتكليف الإنشائي ليس مجعول بداع التحريك وذاك مجعول بداع التحريك. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة، بغض النظر ماذا عن مسألة، يعني عن مسألة لا مقتضي للتحريك إلا بالعلم برهان النائين، ومسألة قياس السيرة العقلائية على المولوية الذاتية، مو هذا المهم. وهكذا البرهان اللي ذكره الثالث من قضية أحكام العقل العمل. وثانيا إن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوم بالوصول إن أراد سيشهد راح يشقق له، بل التكليف الحقيقي ماذا؟ له تفسيران. التفسير الأول، إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا أو للتحريم مثلا، الناشئ من أين؟ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة، لكن كن ضمن هذا القيد، ضمن هذا القيد، يا قيد من دون داع التحريك. هذا إن شاء الله لا تتراجعون مولانا في أوائل الدليل العقلي سيشهد يطرح هذا المعنى للتكليف. أقرأ لكم إياه في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، هناك السيد عنده عبارة يقول: والجعل هو اعتبار الوجوب، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرد إبراز الملاك والإرادة، فقط هذا الفعل بملاك وإرادة من دون داعي الباعثية، وأخرى يكون هذا الحكم اللي بملاك وإرادة بداع البحث والتحريك. من ظاهر الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا مثلا أقيموا الصلاة أو توضأوا، ظاهر الدليل وين ينصر له؟ قطعا للثاني. أما فقط تكليف به ملاك وإرادة من دون داع التحريك ما يسمونه التكليف، يقول كما هو ظاهر الدليل على أي حال، بس يشهد أنه يريد يشقق له بغض النظر عن صحة واحد من يمين. إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة من دون داع التحريك، فمن الواضح إن هذا محفوظ مع الشك. ماذا أيضا؟ لأن العاجز، مو العاجز، الجاهل للفعل فيه مصلحة وعنده إرادة رغم أنه لا يعلم به. هذه أمور تكوينية لا علاقة لها بالوصول، المصلحة موجودة لذات الفعل. يعني الآن أنا لحم الخنزير لو لم أعلم بحرمتي افترض يجي، افترض ما أعلم بحرمتي، شنو ما بي حرمة؟ ما بي مفسدة؟ يوجد فيه مفسدة أو لا يوجد؟ يوجد فيه مفسدة رغم أني جاهل بحرمتي، لأن الملاكات أمور تكوينية لا علاقة لها بفعل المكلف، إذ هي ترتبط بذات الفعل دون المكلف. يقول: حتى لو قلنا بأنه غير منجس وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، فهو شد على التكليف الحقيقي، قال ما موجود هذا في حالة الجاهل. سيشير إلى التكليف الحقيقي بهذا التفسير موجود. وإن أراد بالتكليف الحقيقي به ما كان أيضا يشتمل على إرادة ومصلحة ملزمة أيضا مقرونا بداع البحث والتحريك، مو تقول لي ببحث وتحريك وما بمصلحة وإرادة، ما يمكن يجي، لا إضافة إلى. فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث، لأن الشك، لأن يبقى الجاهل يشك ماذا؟ إذا جاهل قلنا له التكليف الحقيقي المنوط بداع التحريك، وأنت لا تكون أن تتحرك، يبقى يشك في وجود جعل أو لا يبقى؟ يبقى وجود. فهذا الجعل اللي موجود راح يشكل له هذا المعنى، هل يجب امتثاله إلا في الوصول القطعي أو يجب امتثاله مطلقا؟ لاحظ يقول لأن الشك في وجود جعلين، منو يشك؟ هذا جاهل، بس رجاء، لأن الشك في وجود جعلين. هاي العبارة اللي واحد قراها البارحة حظر، شو اقتنع بها؟ هاي احنا كلامنا في عالم جعل التكليف، كلامنا في عالم وصوله بعد جعله طبعا، فهو الشاك خل يشك في أصل وجود الجعل، مو مع الكلام، لأن الشك في وجود الجعل كلامنا، مو أصل. إذا أصل القضية هناك هذا مو حق الطاعة، كلامنا بعد إحراز الجعل وصدور التكليف عندنا مشكلة، متى يجب امتثال هذا؟ فإلا إحنا نقول هيك يقصد السيدي، إن الجاهل يبقى شاك في أن هذا في وجود جعل موجود، وهذا الجعل متى يجب امتثاله وإطاعته؟ إلا هيك العبارة، لأن الشك يبقى في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين، هذا الشك موجود على أي حال، حتى للجاهل، حتى هذا على أي حال، هذا تفسيره، حتى لو لم يكن مقرونا بداع البحث والتحريك، ولا بد أن يلاحظ أنه هذا الجعل اللي هو موجود، هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أم لا؟ وبذلك هذا ما راح نسميه تكليف حقيقي. سيد يقول المشكلة مو بالتسمية، وهكذا وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح لا يغني عن بحث واقع الحال. بحث واقع الحال، هذا التكليف الذي يحتمل وجود الجاهل، هل يجب إطاعته مطلقا أم يجب إطاعته فيه؟ أما أنت لا تسمي تكليف حقيقي، هذا ما يحل المشكلة. زين، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، الله عز وجل مولويته ماذا؟ مو مجعولة، مولويته ذاتية الثابتة له سبحانه وتعالى. طب سؤال، هاي المولوية يعني حق الطاعة؟ سؤال هنا، شنو منشأ حق الطاعة لله عز وجل؟ قلنا الجماعة شنو يخرجوا على أساس؟ شكر المنعم. سيد الشهيد لا، يخرجها على أساس نفس كونه مولى، هو يجب إطاعته بغض النظر عن مسألة شكر المنعم، لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا. يقول وهذا من مدركات العقل العملي، يقصد السيد الشهيد بالوجدان الذي يجعله كدليل على هذه القاعدة، مو الوجدان النفسي حتى يقال له كيف تزج الأمور الوجدانية ببراهين، وإنما يقصد من الوجدان العقل العملي هنا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة، يعني يقول لا نملك برهان على أصل هاي القضية. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق، لاحظ بيش يخرج حق الطاعة على أساس المنعمية هنا والخالق هنا، هي الإشكال. سيد الشهيد في التقريرات يقول حق الطاعة من الخطأ تخرج على أساس المنعمية، وإنما على أساس الخالقية، على أساس المالكية، كونه مالك، كونه خالق. مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، لأن الله عز وجل مولى علينا، ثابت، هذا قضية ثابتة. كذلك حدود سعته سعة وضيقا، يعني كما أصل المولوية ذاتية، سعة هذه المولى ماذا؟ ذاتية غير مبرهن عليه وعليه. فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال، يعني الاحتياط العقلي بحكم العقل، ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ وبعد شوية راح نثبت الترخيص الجاد، وهو أن الشارع قال المكلف الشاك يبني على عدم على عدم الاحتياط. زين هذا مو مناقضة لحكم العقل؟ أحسنتم. أصلا هو معلق على عدم صدور الترخيص على ما تقدم في مباحث القطع، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. طبعا أنا طرحت في القسم الأول نظرية حق الطاعة، وذكرت هناك في القسم الأول إذا الجماعة يراجعون التسجيلات أن السيد الشهيد له بيان أصلي لإثبات حق الطاعة، وله 5 منبهات للوجدان. بعض هذه المنبهات تثبت حق الطاعة، أظن 3، وبعض المنبهات لا، تبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. على أي حال هي منبهات؟ عنده بيان أصلي رضوان الله عليه، ولديه 5 منبهات، 3 منها تؤكد حق الطاعة، وأظن 2 منها يبطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أحد المنبهات اللي تبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان تبطله ما يجينا إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. هناك السيد الشهيد يعبر بهذا التعبير، أكو بحث في العلم الإجمالي هسه ما نقدر نذكره، إنه يؤدي إلى نتيجة غريبة بسبب قاعدة قبح العقاب بلا بيان. النتيجة الغريبة إن العلم الإجمالي لا يجب امتثاله، قضية غريبة هاي، يقول سببها هاي القاعدة. لذلك السيد الشهيد يذكر هاي العبارة، يقول وهذا بنفسه من المنبهات على بطلان القاعدة المذكورة. يعني يقول الجماعة ما يقدرون يبررون وجوب الموافقة القطعية في العلم الإجمالي اللي هي أمر مركوز وواضح، عندك طرفين لا تعلم أيهما نجس، يجب الموافقة القطعية، أن تجتنب كلا الطرفين. يجينا إن شاء الله نوضحها على القاعدة قبح العقاب، لا يستطيعون أن يبرروا وجوب الموافقة القطعية. يقول وهذا بنفسه عند التأسيسي في التقريرات على هذا الموضع، لا تعبير شوي أقسى، يقول وهذا من فضائح القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، من فضائح القول. هذا منبه على بطلان ماذا؟ القاعدة. أكو منبه آخر، المهم الجماعة إذا يريد يرجعون موجودة على ذاكر هاي المنبهات على البطلان ومنبهات على التثبيت. بس خلنا نذكر منبه على التثبيت حتى أفضل. سيد الشهيد أحد المنبهات اللي تثبت القاعدة حق الطاعة حاول يوجد فد عمق تاريخي لقاعدة حق الطاعة حتى يخفف من وضعة إنكار، وقضية مهمة أنه إذا التاريخ وياك وباشر عقبة من تنكر شيء ما عندك مشكلة. وين يذكر هذا المعنى أنه أكو عمق تاريخي لقاعدة حق الطاعة؟ يقول في صفحة عندنا في الجزء 5 صفحة 79 مباحث الدليل اللفظي، شوف هاي العبارة، يقول وهو إثبات الاحتياط العقلي، فقد ذكر في تقريبه قديما إن الأصل في الأشياء الحظر، إذا لم يسبق الجواز، والشيخ الطوسي قدس سره في العدة، قد استشكل في أصالة الحظر. العبارة هنا راح تجي، يقول وظني إن هذه الكلمات ناظرة إلى نفس ما قلناه وعبرنا عنه في مسألة البراءة العقلية من لزوم الاحتياط في الشبهات مراعاة لحق المولى. هاي القضية كان عبارة الشيخ الطوسي، وأظن حتى عبارة الشيخ المفيد، كان الجماعة يقولون بحق الطاعة مثل ما نحن نذهب إلى. وعند السيد الشهيد أيضا فالمنبه آخر، عنده فد بحث تاريخي لقاعدة حق قبح العقاب لا بيان. يقول هذه القاعدة تاريخيا يحاول يعالجها فيوصل إلى نتيجة، يقول إن هذه القاعدة ليست من الأمور المقدسة، وكل هذه التشكيكات توحي بأن القاعدة ليست فطرية ولا مسلمة، فما الداعي لمن يقول إلى القول بها؟ على أي حال اللي راجع البحث ذا شيخ أثير دزل الجماعة هناك ذكرنا البيان الأصلي مع المنبهات الخمسة. زين، الآن نتكلم في المقام الثاني من البحث وهو بحث البراءة الشرعية. البراءة الشرعية تمثل القاعدة العملية الثانوية التي ترفع موضوع القاعدة، والكلام فيها ضمن جهتين. الجهة الأولى نتكلم عن أدلة القاعدة، هل هناك ما يثبت قاعدة البراءة الشرعية أم لا؟ تشهد راح يطرح الآيات ويطرح الروايات والاستصحاب. الجهة الثانية نتكلم عن الاعتراضات العامة، فقد اعترض على قاعدة البراءة الشرعية باعتراضات. أما الجهة الأولى أدلة البراءة، الآيات، الآية الأولى أخذناها في الحلقة الثانية، يعني ما بدأ نتوقف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. تقريب الاستدلال، اسم الموصول ما مطلق يشمل المال اللي هو مورد الآية، لأن الآية تحدث عن نفقة الذي يطلق الحامل، فالله عز وجل يأمر بالنفقة ما دامت هي حامل، بس بالمقدار اللي يتمكن منه. وكلمة اسم الموصول يشمل الفعل بقرينة يكلف، ويشمل التكليف يعني الحكم الشرعي، فلا يكلف الله إلا المال الذي أتاه، يعني بالقدرة اللي عليه، ولا يكلف الله إلا بالفعل وهو قادر عليه، ولا بتكليف إلا إذا أتاه يعني وصل إليه. فنتمسك بإطلاق اسم الموصول يعم حتى الحكم الشرعي، لا يكلف الله إلا الحكم الذي أتى يعني الذي وصل إليه. هذا واضح، أخذنا شيخ الأنصاري الذي اعتراض بسيط كلش بسيط، يقول هذه الآية تشتمل على نسبة، يعني أكو طرفة، الفعل يكلف واسم الموصول لا يكلف الله إلا ما يكلف، ما يقول هذه النسبة إذا كان المقصود من الماء الفعل والمال لكانت نسبة الفعل إلى المفعول به، لا يكلف الله إلا مال، لا يكلف الله إلا فعل. وإن كان المقصود من اسم الموصول التكليف الشرعي يصير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لا يكلف الله إلا تكليفا أتى. طيب شنو المشكلة؟ يقول ونسبة الفعل إلى المفعول به تغاير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فرق بين إكرم زيدا وإكرمه إكراما، زيدا غير الفعل، بينما إكراما يمثل طورا من أطوار الفعل. فإذا النسبة الحاصلة بين يكلف واسم الموصول أدت إلى استعمال الكلمة في معنيين متغايرين، وهذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو لا يجوز. هذا هو الإشكال، إشكال بسيط. شيخ العراقي قال بسيط، عدنا جواب كلش بسيط، قال إحنا ليش نقول اسم الموصول مستعملة في هذه النسبة الحاصلة من الطرفين حتى تقول مرة نسبة المفعولية ومرة نسبة المفعول المطلق؟ لماذا لا نقول إن اسم الموصول مستعمل في الجامع بين ماذا؟ النسبة، هناك جامع يجمع النسبة، وحيث الجامع واحد واثنين بعد واحد، فما يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى متغاير. سيد الشهيد قال له والله شنو هذا؟ ايش تقصد يا جامع هذا؟ راح يعلق عليه جامع حقيقي وجامع ماذا عرضي؟ والله قل لنا اذا تقصد جامع حقيقي فايق انتهينا من المعاني الحرفية هناك. لا يوجد جامع حقيقي بين النساء. انت من اقول لك زيد في الدار والكتاب في المحفظة شلون تطلع الجامع؟ هو الجامع شنو معنى اللي يبقى بعد الغاء ما به الامتياز؟ هو هذا الجامع. انت الان الانسان ايش قد افراد اله؟ شلون تطلع جامع الحيوان الناطق؟ تقشر كل شيء كل فرد الى صفه خاصه تطلعها ويبقى الحيوان الناطق. فالجامع هو تخليص الافراد مما به الامتياز وما به الاشتراك. اللي يبقى هو هذا الجامع ما به الاشتراك. فانت اذا عندك نساء زيد في الدار والكتاب في المحفظه والعصفور في القفص، هاي كلها في ظرفيه، كيف تخرج الجامع؟ لابد تلغي ما به الامتياز، ولا امتياز لنسبه عن نسبه الا الاطراف. كون تطلع الدار وزيد والكتاب والمحفظه بعد اذا الغيت الاطراف اكو نسبه بعد. فاذا الجامع الحقيقي متعدد. فاذا تقصد الجامع الحقيقي اعذر، وان كنت تقصد الجامع العرضي يعني مفهوم النسبه جامع العرض. سيد الشهيد يقول هذا الجامع العرضي ما نقدر نصوره، واصلا هو يشتمل على محذور. والله بس شويه رجعنا هذا. احنا الاصل في الجامع شي يكون حقيقي زين، نريد نقول لا هذا الجامع هنا مو الجامع الحقيقي، جامع عرضي يعني مجازي زين. كيف ذلك؟ نقول ان اسم الموصول، اسم الموصول ما هو مطلق، فلا يراد به الجامع الحقيقي بين هاي الامور الثلاثه المال والفعل والتكليف، وانما يقصد به المعنى المجازي الجامع العرضي. احنا الاطلاق شنو فائدته؟ الاطلاق حينما ناتي به فائدته نفي القيد عن الطبيعة الواضحة. إذا الطبيعة عندك واضحة وهناك قيد على خلافها أنت بالإطلاق تنفي هذا القيد. أما إذا كانت الطبيعة غير واضحة تستطيع أن تتمسك بالإطلاق؟ فهنا أيضا كذلك أنت الآن تتمسك بالإطلاق لتحويل الجامع من معنى حقيقي لمن؟ إلى معنى مجازي، يعني من الجامع الحقيقي إلى الجامع العربي. هاي مو من وظيفة الإطلاق. فإذا لا نتعقد وجود جامع يسمى بالجامع العرضي والجامع الحقيقي أساسا هو غير موجود. خلينا نطبق العبارة رجاء شوية تحملونا نقدر. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولية هي البراءة الشرعية، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، إحداها في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض طبعا دلالتها. أكو اعتراض راح يجينا على أدلة البراءة، مو اعتراضات خاصة، اعتراضات عامة إنه تخالف الاحتياط وما تجري إلا في الشبهات البدوية، وإحنا أصل شبهاتنا مقرونة في العلم، وهكذا من الإشكالات. أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل على البراءة بالكتاب الكريم والسنة والاستصحاب. سيشير راح يذكر الاستصحاب. أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، بآيات عدة، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. تقريب الاستدلال بدعوة إن اسم الموصول ما يشمل التكليف بالإطلاق، وهو يشمل المال لأن هو محور الآية، ويشمل الفعل كلمة يكلف. كيف يشمل التكليف؟ بالإطلاق، إطلاق اسم الموصول، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. ما معنى آتاه؟ يعني أوصله، وإيتاء التكليف معناه عرفا وصوله إلى المكلف. فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف، غير الواصلة. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة. الهيئة معنى حرفي أم لا؟ الهيئة معنى حرفي، تحتاج من إلى طرفين، القائمة بالفعل يكلف، والطرف الآخر والمفعول يستلزم استعمال الهيئة. هاي تفسير للهيئة، طرفين فعل ومفعول. وين يستلزم استعمالها؟ في معنيين متغايرين، لأن التكليف إذا اختارينا الما بمعنى التكليف شو يصير النسبة؟ نسبة يكلف إلى اسم الموصول يصير مفعول مطلق. وإذا اختارينا المال والفعل النسبة تكون بين الفعل والمفعول بمثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى المفعول به المطلق مغايرة لنسبته إلى المفعول به، لأنه المفعول مع الفعل متغايرات، المفعول المطلق مع الفعل لا يمثل الفعل المفعول المطلق طور من أطوار الفعل، اكرمه إكرامه مو مغاير له. فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ هناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين، الجامع يعني شنو الجامع؟ يعني هذه الهيئة وين مستعملة؟ في الجامع. والجامع واحد أم اثنين؟ واحد، فخلاص ما يجي استعمال في أكثر من معنى. ويرد عليه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدم في بحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النساء وبين لكم إياه. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة، يعني جامع عرضي مباينة للنسبتين إلا أنها تلائم المفعول المطلق وتلائم المفعول به مع، يعني جامع عرضي، فلا معينة لإرادتها من الكلام. شاهد قليلة على تقدير تصوير النسبة من هذا القبيل، ما يمكن تصوير النسبة لأن دور الإطلاق لا يعين النسب، يعين المعاني. تقول هذا معنى مو ليس جامع حقيقي وإنما جامع عرضي، دور الإطلاق ليس تعيين النسب وإنما دور الإطلاق نفي القيد عن المعنى الواضح الثاني، وهو الجواب الصحيح. والحمد لله رب العالمين. Thank you.